بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الحديث حول الذين يستثنون من المبيت في منى، فذكر المصنف جملة من الأفراد يستثنون من المبيت فيها. أول المستثنون من المبيت في منى هم المعذور، أو هو المعذور، كالمريض والممرض ومن خاف على نفسه أو على ماله من المبيت بمنى. أما بالنسبة للمريض أو الممرض أو المريض والممرض فيدل على استثنائهما قاعدة نفي الحرج الحاكمة على أدلة التكاليف الواجبة، لأن أدلة التكاليف وإن دلت على وجوب المبيت في منى إلا أنها مطلقة، فجاءت قاعدة لا حرج لتضيق دائرة دلالتها، فعوضا عن أن تكون دلالتها واسعة لتشمل جميع الأفراد حتى من كان في التكليف عليه حرج، حكمت قاعدة لا حرج فضيقت الدائرة لتجعل الدائرة مختصة بمن كان يتمكن أو من كان يمكنه الإتيان بالتكليف دون ما حرج عليه. أما بالنسبة للخائف فيدل على استثنائه قاعدة نفي الحرج أيضا التي تحكم على الأدلة التكاليف الأولية، وقاعدة نفي الضرر أيضا لأنها سوف تحكم على قاعدة على أدلة التكاليف الأولية، وعلى أساس أن قاعدة لا ضرر شاملة للضرر المالي المعتد به بناء على تفسيرها بنفي الحكم الضرري. قلنا في البحث السابق لو فسرنا قاعدة لا ضرر بمختار شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله من أن المنهي عنه فيها وخصوص الإضرار بالآخرين فلن تصلح قاعدة لا ضرر حينئذ للاستدلال بها على المدعى، وكذا لو فسرنا قاعدة لا ضرر بأنها تفيد حكما سلطانيا ولائيا كما عن الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه وبعض تلامذته، أيضا لن تكون صالحة للدليلية على المدعى. الوجه في ذلك أننا إذا جعلنا قاعدة لا ضرر تفيد نفي الإضرار بالآخرين، فالمريض مثلا كون مبيته في منى ضرريا عليه لا يدل عليه أو لا تنفيه قاعدة لا ضرر، لأن قاعدة لا ضرر إنما تنفي الإضرار بالآخرين، أما الضرر المترتب على النفس أو إضرار الإنسان بنفسه لن تكون قاعدة لا ضرر ناظرة إليه. وأوضح من ذلك ما لو كانت قاعدة لا ضرر تفيد حكما سلطانيا ولائيا صدر من النبي محمد صلى الله عليه وآله من منطلق كونه حاكما وسلطانا، فهذا يعني أنها سوف تكون أجنبية عن نفي الأحكام الضررية، لا، لأن نظرها سوف يكون ما يصدر من الحاكم أو من السلطان من باب الحكم الولائي، وتفصيل ذلك بصورة أكثر يكون في شرح قاعدة لا ضرر. ما يهمنا في المقام، هناك أربع احتمالات في مفاد قاعدة لا ضرر. الاحتمال الأول أن قاعدة لا ضرر تشير لنفي الحكم الضرري، الاحتمال الثاني أن قاعدة لا ضرر تشير لنفي الإضرار بالآخرين، الاحتمال الثالث أن قاعدة لا ضرر تشير إلى حكم ولائي سلطاني، الاحتمال الرابع أن قاعدة لا ضرر اشتملت على مقطعين، المقطع الأول لا ضرر والمقطع الثاني لا ضرار، والمقطع الأول وهو لا ضرر يشير إلى نفي الحكم الضرري والمقطع الثاني لا ضرار يشير إلى نفي الإضرار بالآخرين. فبناء على الاحتمال الأول والاحتمال الرابع تجري قاعدة لا ضرر في المقام، أما بناء على الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث فالقاعدة أجنبية في عن المقام. المصنف حفظه الله استدل على استثناء هذه الأمور أو استثناء المريض والقائف يعني جميع من ذكرنا المريض والممرض ومن خاف على نفسه أو خاف على ماله، استدل لهم المصنف مضافا لما ذكرنا من قاعدة نفي الحرج ومن قاعدة نفي الضرر، استدل لذلك بقاعدة ما غلب الله عليه من العذر فهو أولى بهذه القاعدة. طبعا هذه رواية واردة عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد قال عنها الإمام الصادق صلوات الله عليه بأنها من الأبواب التي يفتح كل باب أو يفتح كل باب منها 1000 باب. طبعا ماذا تعني هذه القاعدة؟ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. حاصل ما يمكن أن يذكر في بيان هذه القاعدة أن الإنسان إذا أصيب بأمر، تارة يكون إصابة الإنسان بهذا الأمر من نفسه، وتارة يكون هذا نحو من الأمر الذي ينزل عليه من الله عز وجل، مثلا المرض، الله عز وجل يصيب الإنسان بالمرض، إذا أصاب الله عز وجل الإنسان بالمرض فهذا عذر، العذر من الله عز وجل. يقولون في مثل هذه الحالة التالي، بأن هذا العذر لما كان حاصلا عند الإنسان من الله، ولذلك يقولون ما غلب الله عليه، يعني ما جعل الله عز وجل فيه أو ما ابتلاه الله عز وجل به أو ما أصاب الله عز وجل به إياه فالله أولى بالعذر. ما دام الله عز وجل قد أوقع عليه هذا الأمر أو قد أصابه بهذا الأمر فالله عز وجل أولى أن يعذر وأن يجعله غير مطالب بما يصدر منه. لعلنا نأتي بمثال أوضح من مثال المرض وهو مثال الجنون. لو ولد هذا الإنسان مجنونا، هل أن الله عز وجل يعاقبه أو يعاقبه أو يطالبه بامتثال التكاليف، أم يقال بعدم الحاجة أو أن الله عز وجل لا يطالبه بالتكاليف؟ لو جئنا نقول هذا الإنسان منذ أن خلق كان معذورا وعذره منشأه الله سبحانه وتعالى، فما دام الله عز وجل هو الذي قد ابتلاه بهذا العذر فالله عز وجل أولى أن يعذره في عدم امتثاله للتكاليف، ولهذا يقول ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، يعني ما أصابه الله عز وجل به فالله عز وجل أولى أن يعذره نتيجة ما أصابه به. فالرواية أو هذه قاعدة من القواعد المهمة جدا، ولذلك قال الإمام الصادق عنها عليه السلام بأنه يفتح أو تفتح 1000 باب أو كل باب منها يفتح 1000 باب فعلا، لأن هذه سوف تكون قاعدة عامة يمكن التمسك بها في موارد متعددة، في كل مورد من الموارد التي يكون الإنسان فيها معذورا يمكن أن يتمسك بهذه القاعدة، وتفصيل ذلك أكثر يكون في القواعد الفقهية. إذن المصنف استدل مضافا لما ذكرنا من الأمور، استدل يعني مضافا لقاعدة نفي الحرج مضافا لقاعدة نفي الضرر، يمكن أن يتمسك بقاعدة ما غلب الله عليه فهو أولى به في العذر، فتكون القاعدة تامة من هذا الأمر. لا يزال الكلام مستمرا في من يستثنى من المبيت في منى. يستثنى من المبيت فيها من كان مشتغلا بالعبادة في مكة تاء تمام ليلته إذا كان خروجه من منى قبل الليل أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج منها بعد دخول الليل، خرج من منى بعد دخول الليل. ولا يشترط في العبادة التي يشتغل الإنسان بها حتى يستثنى من المبيت فيها في منى أن تكون العبادة متعلقة بالحج، يعني لا نشترط مثلا أن يكون موجب الاشتغال كونه يؤدي طواف الحج أو كونه يؤدي صلاة الطواف أو يؤدي السعي بين الصفا والمروة أو يؤدي طواف النساء أو يؤدي صلاة ركعتي طواف النساء، لا، لا يشترط أن يكون الاشتغال بالعبادة أو لا يشترط أن تكون العبادة التي سوف يشتغل بها من أجزاء الحاج. وهل يشترط أن تكون العبادة في المسجد الحرام؟ نقول أيضا لا يشترط أن تكون العبادة في المسجد الحرام. يدل على ذلك مجموعة من النصوص، منها على سبيل المثال صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، صحيحة معاوية بن عمار واردة في الباب رقم 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث رقم 13 صفحة رقم 255 مجلد 14. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان كلهم عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، فقال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عز وجل. لاحظوا، عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، فقال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عز وجل. هذا طريق. أيضا رواه الصدوق بسند أو بإسناده عن معاوية بن عمار، وطريق الصدوق إلى معاوية بن عمار طريق معتمد ومعتبر كما ذكرنا غير ذلك غير مرة، فلا كلام فيه. على أي حال، إذن هذه الرواية تدل على المدعى. طبعا لا يخفى أن المعيار في الاشتغال بالعبادة في مكة إنما هو بالصدق العرفي، ولا ينافي ذلك الأكل أو الشرب بقدر المعتاد ونحوهما من الحوائج الضرورية والاستراحة. فإذا المدار على هذا، المدار على صدق الاشتغال. طبعا زي ما قلنا، لا يضر بصدق الاشتغال توقف الإنسان عن العبادة بعض الوقت من أجل أن يأكل أو من أجل أن يشرب أو من أجل أن يجدد وضوءا أو من أجل أن يستريح. هذه لا تمنع من انطباق عنوان العبادة أو الاشتغال بالعبادة، لأنها أمور طبيعية أن الإنسان خلال هذه المرحلة يحتاج إلى شيء من الاستراحة. أما من خرج من منى بعد دخول الليل وبقي في مكة مشتغلا بالعبادة، لأن عندنا عنوانان. عنوان الأول أن يكون مشتغلا بالعبادة في مكة تمام ليلته. العنوان الثاني لا، أن يشتغل بعض الليل بالعبادة في مكة، وهو زي ما قلنا كان في منى مثلا وبعد دخول الليل خرج منها وبقي في مكة مشتغلا بالعبادة. يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار والتي تقدمت في الصفحة 501 في الفرع الثاني: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. شاهدنا: فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك، يعني بقيت في مكة متعبدا. فهذه تدل، فإن خرجت أول الليل تدل على أنه تأخر في مكة من أجل العبادة، زي شغلك نسكك، يعني في مكة من طواف وصلاة وساعي وطواف وصلاة. فندل هذه الرواية على أنه تأخر في مكة من أجل هذا المعنى. فيستفاد حينئذ من الرواية أنه تأخر، أنه خرج بعدما دخل الليل، وعليه يمكن الالتزام بمفاد هذه الرواية، وهو أنه لا يعتبر في الاشتغال بالعبادة أن يشتغل الليل بأكمله، وإنما يكتفى ببعض الليل، يعني لا يعتبر الليل كله على أي حال. هذا إذن الاستثناء الثاني. الاستثناء الثالث من الذين يستثنون من المبيت في منى: يستثنى من المبيت في منى من طاف بالبيت وظل في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز بيوتها، فيجوز له أن يبيت في الطريق دون منى، بلا فرق بين أن يكون متواجدا في مكة من أول الليل أو جاء إليها من منى بعد دخول الليل قاصدا الطواف والصلاة والساعي وطواف النساء والصلاة في مكة ثم الرجوع إلى منى. يدل على ذلك عدة نصوص، منها على سبيل المثال صحيح الجميل بن دراج التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب الأول من أبواب العود إلى منى، الحديث رقم 16 صفحة 256 مجلد 14. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار، يعني دخل إلى مكة كيما يقوم بأداء المناسك المرتبطة بمكة، من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء، وإن أصبح دون منى، وإن أصبح دون منى. طبعا خب، دلت هذه الرواية على أن من جاز بيوت مكة وبات في الطريق فلا شيء عليه. نعم، يبقى الكلام في أن المراد ببيوت مكة بيوتها في زمان صدور الناس، أو أن المراد ببيوت مكة ما يشمل البيوت الحديثة اليوم أيضا لصدق عنوان مكة عليها. وجهان يحتمل الأول ويحتمل الثاني، كما أن المستفاد من النصوص أيضا توسعة رقعة مكان البيتوتة لتشمل الطريق فلا ينحصر بمنى، فيجوز المبيت في الطريق إلى منى خارج مكة، أما ما كان في مكة فلا يشمله جواز البيتوتة، وهكذا. هذا بالنسبة لدلالة هذه الرواية. لكن الكلام في السند، النص الذي ذكره المصنف في المتن وهو رواية جميل بن دراج روي في كتابين من الكتب الأربعة، رواه شيخنا الكليني رضي الله تعالى عنه ورواه شيخنا الطوسي أعلى الله في الخلد مقاما، رواه شيخنا الكليني رضي الله تعالى عنه مرسلا على أساس أن جميل يرويه عن بعض أصحابه، هذا سند الرواية صفحة 257 من المجلد 14 محمد حديث 16 محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت إلى آخر. فهذه الرواية وإن كانت دالة على المدعى لكنها ضعيفة سندا بالإرسال إلا بناء على مسلك أصحاب الإجماع، وهو وفقا لمقالة المشهور عندنا مجموعة من الأشخاص نقل الشيخ الكشي في شأنهم أنه أجمعت العصابة على تصحيح جميع ما يصح عن هؤلاء، ولذلك قال المشهور بأن الرواية إذا كانت إلى أحد أصحاب الإجماع صحيحة لا نحتاج أن ننظر فيما بعده من السند، فإنه يبنى على اعتبارها. مقامنا من هذا القبيل، الرواية إلى جميل بن دراج صحيحة فلا نحتاج إلى التأمل في من يقع بعد جميل بن دراج، لأنه أحد أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. لكن أصل هذا المبنى غير مقبول كما ذكر في محله من البحث الرجالي، ولذا لا يمكن الاستناد لهذا الأمر. على أي حال عندنا إذن الشيخ الكليني ينقل هذه الرواية مرسلة، بينما ورد في نقل الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه أن جميلا يرويها عن أبي عبد الله عليه السلام مباشرة، كما ذكرنا قبل قليل عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام. إذن هنا احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون جميل قد رواها مرتين، إحداهما بواسطة والأخرى مباشرة، هذا احتمال، لكن هذا الاحتمال بعيد جدا. الاحتمال الثاني أن يكون هناك خلل في أحد النقلين، إما أن الخلل في نقل الشيخ الكليني وإما أن الخلل في نقل الشيخ الطوسي، وعندها لا بد من ترجيح أحد النقلين على الآخر. قد نرجح نقل الشيخ الكليني على الشيخ الطوسي، وذلك للتعليل الذي يذكرونه دائما بأن الشيخ الكليني أضبط من الشيخ الطوسي، حتى قال عنه النجاشي أعرف أصحابنا بعلم الحديث، زين، أو لأن الشيخ الطوسي لكثرة اشتغالاته وتفرع مهامه وكثرتها قد يكون غير ملتفت. النتيجة إن رجحنا نقل الشيخ الكليني على نقل الشيخ الطوسي فالرواية سوف تكون ساقطة عن الاعتبار. خب، أو لو لم نرجح أحدهما على الآخر سوف يسقط النص حينئذ عن الحجية. طبعا لو رجحنا الكليني في خصوص هذا النص إن لم نقبل بحجية أصحاب الإجماع فلا قيمة للخبر أيضا، لأن الخبر مرسل كما ذكرنا. إن قبلنا بحجية أصحاب الإجماع بعد ترجيح نقل الشيخ الكليني فالرواية معتمدة، لكن لو رجحنا نقل الشيخ الكليني ولم نقبل بحجية أصحاب الإجماع فالرواية غير معتمدة. على أي حال النتيجة التي نصل لها أو الحاصل بأن الخبر المذكور ساقط عن الحجية فلا يمكن الاستناد له. نعم، ما يهون الخاطر أنه لا ينحصر الدليل على المدعى في خصوص هذا النص، بل هناك نصوص أخرى غير معتبرة السند. قد يقال بأن صحيحة محمد بن إسماعيل التي ذكرها المصنف في المتن، خب عندنا ورد في صحيحة محمد بن اسماعيل، خل اقرأ صحيحة محمد بن اسماعيل، وارد في الحديث 15 من باب اول باب العون الى منى صفحة 256. محمد بن الحسن الطوسي عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن ابي الحسن عليه السلام في الرجل يزور، يعني دخل الى مكة لاداء المناسك، فينام دون منى يعني في الطريق، فقال اذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام. قد يقال بان هذه الرواية وهي صحيحة محمد بن اسماعيل التي ذكرت في المتن تضمنت تقييد مورد الاستثناء بتجاوز عقبة المدنيين فلا يستثنى قبلها، يعني تكون عقبة المدنيين قيدا اضافيا على النصوص الاخرى المتضمنة المجاوزة لبيوت مكة، فيكون المعتبر حينئذ الخروج من مكة متجاوزا عقبة المدنيين. هكذا قد يقال، لكن يجاب بأن عقبة المدنيين كانت تعتبر سابقا خارج بيوت مكة، فإذا جاوزها جاز بيوت مكة فلا تكون منافية أو مقيدة للنصوص الأخرى، وبالتالي لا تصلح لرفع اليد عما ذكرنا. النتيجة إذن سوف يكون المستفاد من الرواية صحيحة محمد بن مسلم وغيرها من الروايات واحد، يعني تلك الروايات قالت تجاوز بيوت مكة، هذه الرواية قالت تجاوز عقبة المدنيين أو يصل لعقبة المدنيين، والمؤدى حينئذ واحد لا يختلف في الأمرين، لأن كليهما معرف إلى تحقق الخروج من هذا الأمر. يقع الكلام بعد ذلك في رمي الجمرات بعد الفراغ عن الحديث في المبيت في منى، يقع الكلام بعد ذلك في رمي الجمرات. أقول يجب رمي الجمرات الثلاث، الصغرى أو الأولى والوسطى وجمرة العقبة الكبرى، في يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. وهذا الواجب ليس من واجبات الحج، بل هو واجب مستقل لأمرين. الأمر الأول أن الحج لا يبطل بترك رمي الجمار عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي، وهذا الأمر يعني عدم بطلان الحج لا يستقيم مع كون رمي الجمار من واجبات الحج وأجزائه، فعدم بطلان الحج شاهد على أن رمي الجمار ليس من واجبات الحج وأجزائه. الثاني بأن مقتضى النصوص التي تضمنت أن طواف النساء بعد الحج تفيد أن طواف النساء وما جاء بعده من الأعمال لا يكون من واجبات الحج وأجزائه، على أساس أن موضع طواف النساء التسلسلي ليس بعد رمي الجمار، حيث يجوز للحاج أن يطوف طواف النساء بعد طواف الحج وصلاته والسعي يوم النحر يوم العاشر قبل مجيء وجوب رمي الجمار، وهو يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. ثم إنه لا إشكال في وجوب رمي الجمار الثلاث في هذين اليومين. يدل على ذلك واحد السيرة القطعية المتوارثة بين المسلمين، والجارية على ذلك منذ عصر المعصومين عليهم السلام. الثاني النصوص العديدة والواردة في بيان كيفية أصل الحج أو الدالة على وجوب الرمي في اليومين المذكورين أو هما مع اليوم الثالث عشر، كصحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في الماتن، وهي واردة في الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة الكبرى الحديث الأول، محمد صفحة 68 مجلد 14. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، هذا طريق ولا كلام في هذا الطريق إلا من جهة إبراهيم بن هاشم، وقد عرفت منا غير مرة عدم قابلية التوقف فيه، بل البناء على وثاقته هو القول الأقوى. في طريق ثاني محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، هذا الطريق اشتمل على محمد بن إسماعيل، وقد عرفت الكلام في محمد بن إسماعيل فيما مضى فلا حاجة للتكرار والإعادة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ارمي في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة. تقريب دلالة هذه الرواية على المدعى أن يقال بأن هذه الرواية دلت على وجوب رمي الجمار في هذين اليومين، لأن قوله عليه السلام كل يوم ناظر إلى هذين اليومين، بقرينة قوله عليه السلام قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، فإنه نص على أن المراد من كل يوم غير ذلك اليوم، وهو يوم رمي جمرة العقبة مستقلة، يوم النحر أو يوم العيد أو يوم العاشور. المصنف أورد على دلالة هذه الرواية على المدعى فقال بأن الأمر بالرمي لما كان واردا في سياق المستحبات فلا يمكن التمسك به على الوجوب. لماذا؟ يقول لأن وحدة السياق تعد قرينة عقلائية مانعة من انعقاد الظهور في الوجوب. نعم، لو قيل باستفادة الوجوب من حكم العقل أمكن التمسك بهذه الرواية لإثبات المدعى. أقول قد عرفت منا في مطاوي هذا الشرح غير مرة ضعف هذا الإشكال، ودفعه بأن وجود القرينة الخارجية الصارفة للظهور عن معنى تختص بما ارتبطت به، فيبقى الباقي على حاله. وقد ذكرنا تفصيل كيفية استفادة الوجوب من دلالة من الأمر في علم الأصول فليراجع، وأشرنا إلى الأقوال والمحتملات هناك. أيضا يمكن التمسك للمدعى بصحيحة عبد الله بن سنان والتي ذكرها المصنف في المتن أيضا، وهي واردة في الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث الأول. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أو عن رجل أفاض من جمع، يعني مزدلفة، حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرمي حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين، مرة لما فات والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس. هكذا ذكر المصنف. طبعا دلالة على المدعى واضحة لما يقول يرمي عن أمس، يرمي باكر يعني يوم 11 عن أمس وعن اليوم، فتدل حينئذ على أن الرمي مطلوب يوم 11 فيثبت المدعى. المصنف أورد عليها بأن عمدة ما تفيده هو وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر ولا دلالة لها على وجوبه في الثاني عشر، وإشكاله هذا صحيح لا غبار عليه. على أي حال، طبعا يمكن استفادة ذلك من خلال السيرة القطعية التي ذكرناها، فإنها تصلح دليلا على المدعى. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني. أقول يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى اللي نسميها جمرة الصغرى أو العقبة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى. ولو خالف بأن ابتدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، أو ابتدأ بالوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى أو غير ذلك، بحيث خالف الترتيب فلم يبتدئ بالصغرى، في مثل هذه الحالة وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب حتى لو كانت المخالفة عن جهل ونسيان. فيلزم أن يكون الابتداء بالصغرى ثم الوسطى والختم بالكبرى. يدل على أصل وجوب الترتيب استمرار سيرة المتشرعة العملية، فإن سيرة المتشرعة العملية منعقدة على ذلك. اثنين، صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وهي قرأنا سندها قبل قليل، أو لا بأس نقرأ سندها، واردة في الباب خمسة من أبواب رميل أو من أبواب العود إلى منى، الحديث الأول. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها عن الوسطى، يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة. يعني ابتدأ مثلا بالكبرى الوسطى الصغرى، يقول يعيد يعني يجعل الصغرى هي الأولى فما رماه للصغرى صحيح، ثم يرمي مرة ثانية على الوسطى ويرمي مرة ثانية على جمرة العقبة الكبرى، فيكون قد حقق الترتيب. أيضا الفرع الثالث، ذكر المصنف أنه يعتبر في رمي الجمار في اليومين المذكورين الحادي عشر والثاني عشر الكيفية المعتبرة في رمي جمرة العقبة، ويدل على ذلك إطلاق ما دل على اعتبار ذلك فيها، لأن النصوص كما لا يخفى في مقام البيان وعدم التعرض للكمية والكيفية مما يكشف عن عدم اختلاف بينها، فيثبت الحكم للجميع حينئذ. تعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر، وهو أن من مات في منى ليلة الثالث عشر وجب عليه رمي الجمار في نهار الثالث عشر على المشهور، وقد استدل المشهور لذلك برواية دعائم الإسلام وبخبر الفقه الرضوي وبصحيح معاوية ابن عمار. وقد ناقش المصنف في ذلك الكلام في هذه الأمور الثلاثة وفي مناقشة المصنف إليها وما يتعلق بذلك، نحيله للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيضا في نهاية الحديث أرفع أو أبارك لكم هذا اليوم السعيد، يوم عيد الغدير الأغار، يوم العهد المعهود، يوم الميثاق. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذا اليوم وكافة الأيام السعيدة في أمن وأمان من ديننا وذوينا وأهلينا ومن لاذ بنا، وأن يكون وأن يغير سوء حالنا بحسن حاله، وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة، وأن يستجيب لنا كل دعاء، ويقضي لنا كل حاجة، ويشفي لنا كل مريض، وأن يرضي عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه، وأن يثبتنا على ولاية محمد وآله، ويختم لنا بخير. آمين رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.